أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ: ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليهما كفاية وإعادهما على تركه كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرها. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة تعلق الإكراه بالجامع بين الأمرين وفصل الكلام في ذلك، أراد أن يبين أن تعلق الإكراه بالجامع بين المكرهين كذلك، كما لو أكره أحد شخصين على فعل واحد، وذلك كما لو أكره زيدا أو عمرا على إيقاع البيع. ولهذه المسألة صور مختلفة، لأن الفعل الواحد تارة يكون واحدا بلحاظ الماهية والطبيعة وإن كان متعددا في الأفراد، كما لو أكره زيد أو عمران على إيجاد البيع في الخارج، فبالضرورة إذا وجد البيع من زيد فسوف يكون فردا مغايرا لما إذا أوجده عمران، فهنا فردان من البيع إلا أنهما واحد من ناحية الماهية والطبيعة. وتارة يكون المقصود إيجاد فعل واحد من جميع الجهات، حتى من جهة الخصوصيات المشخصة، إلا باعتبار المصدر، كما لو أكره أحدهما على إيقاع بيع داره هو، أي أن يكون المبيع دار الموكل المكره، فالبيع الواقع هو بيع هذه الدار، إلا أنه تارة يصدر من زيد تارة يصدر من عمرين. وهذا بلا شك يوجب الاختلاف الفردي، لكن لا يوجب الاختلاف الماهوي، وإنما هو الاختلاف الفردي من جهة المصدر لا من جهة أخرى. وعلى كل تقدير، فالحكم في هذه الصورة هو الحكم في الصورة المتقدمة، وهو أن أيهما وقع يكون بنحو الإكراه. نعم، لو علم أحد الشخصين أن الآخر لا يبالي بالإكراه، بحيث لا فرق عنده بين وجود الإكراه وعدمه في ارتكاب الفعل، فعلم واطمأن أحدهما بأن الآخر يفعل، ففي مثل هذه الصورة لو أقدم هو مع العلم بأن الآخر يفعل بحيث يندفع ضرر المكره، يكون إقدامه اختياريا لعدم وجود داع إلى هذا الإقدام مع اندفاع الضرر بوجود فعل الطرف الآخر. وكذلك لو احتمل احتمالا عقلائيا جدا أن الآخر يفعل، بحيث لا يصدق مع هذا الاحتمال الخوف من ورود الضرر عليه، ففي مثل هذه الصورة أيضا لا يكون الفعل إكراهيا. أما لو لم يحتمل ولم يطمئن، بل كان احتمال عدم فعل الطرف الآخر احتمالا عقلائيا، فأقدم هو ولو من باب الاحتياط ولو من باب ضعف القلب، فإنه في مثل هذه الصورة يصدق الإكراه ظاهرا. هذه مسألة. مسألة أخرى هو أن البيع فيما نحن فيه تارة يكون صادرا من المالك، تارة يكون صادرا من غير المالك، وغير المالك إما أن لا يكون مأذونا له أصلا كالفضولي، وإما أن يكون مأذونا له كالوكيل. أما البيع الصادر من غير المأذون له فلا أثر لتعلق الإكراه به. فلو أكره زيد عمران على بيع دار خالد من دون إذنه، فالظاهر أنه لا أثر لمثل هذا الإكراه من ناحية المعاملة، بل لهذا الإكراه أثر في دفع الحرمة عن عمرين لو كان إيقاع البيع محرما عليه بنحو من الأنحاء، كما لو كان بعد الأذان مثلا، إذ الظاهر أن المحرم في يوم الجمعة بعد الأذان هو البيع الأهم من بيع الفضول وبيع نفسه، فبيع الفضول مندرج تحت قوله وإذا سمعتم كذا يوم الجمعة الرحمن الرحيم فذروا البيع على كل حال. وأما البيع الصادر من المأذون له كالوكيل، ففي هذه الصورة يمكن أن يتصور للإكراه فردا، إذ الإكراه تارة يتعلق بالمالك، والمطلوب حينئذ من المكره أن يبيع المالك ماله، وتارة يصدر البيع من المأذون له، فيكون مطلوب المكره أن يبيع المأذون له أي الوكيل مال الموكل. وقد تقدم الكلام في الصورة الأولى، بقي الكلام في الصورة الثانية، وهي ما إذا تعلق الإكراه بالوكيل دون المالك. والحكم واضح لو لم يكن المالك طيب النفس بالبيع، إذ الظاهر أن الإكراه إذا تعلق بالبيع الصادر من الوكيل ولم يكن المالك مختارا ولا طيب النفس، فحكم هذا البيع هو حكم ما لو صدر البيع من نفس الموكل بدون أن يكون طيب النفس، من جهة الحكم بالبطلان لانتفاء الاختيار. وإنما الكلام فيما لو كان المالك راغبا والموكل كارها، أو العكس، كان الوكيل راغبا مرة والموكل كاره، وكان الوكيل كارها مرة والموكل راغب وطيب النفس، فينبغي يقع الكلام في هذه الصورة التي تنحن إلى صورتين. صورة اختلاف الموكل والوكيل في تحقق الاختيار وعدمه، كما قلنا لها شقان. الشق الأول أن يكون الموكل طيب النفس مختار والوكيل كاره، ولهذه الصورة مثالا. المثال الأول، الوكيل المفوض، فإنه إذا أدى نظره إلى أن البيع مفسد سوف يكون كارها للبيع، فيكره على أن يبيع دار الموكل، والموكل لاختلاف النظر يرى أن هذا البيع صحيح وراغب في الإيقاع، وطبعا لم يكونا حاضرين في مجلس واحد حتى يكون الاختلاف بينهما موجبا لانفساخ وكالة الوكيل، بل كل منهما حال البيع كان راضي، هذا كان كارها هذا كان راغبا، كما لو أعلم الموكل في مجلس من المجالس أنه لو كان المال مبيعا الآن فأنا راض بنحو القضية الشرطية، وهذا كاف في الحكم بالصحة على تقدير وقوع الشرط. فالظاهر في هذه الصورة الحكم بصحة البيع، لماذا؟ خلافا لما احتمله بعض من الحكم بالبطلان. أما الحكم بالصحة فللعمومات والإطلاقات، وأما الحكم بالبطلان فلاحتمال كون الإكراه موجبا لسلب عبارة المكره وهو الوكيل في المقام. وذلك لما تقدم من أن الإكراه ينافي القصد، فيكون حال المكره حال المجنون، وهذا احتمال طرح، لكن الشهيد الثاني رحمه الله تعالى والشيخ وغيرهما ذكروا أن هذا الاحتمال ضعيف، وذلك لأن المنتفي في حال الإكراه طيب النفس لا أصل القصد على ما تقدم، وحيث إن طيب النفس الذي أخذ شرطا في صحة البيع هو طيب نفس المالك والمفروض تحققه في المقام، فينبغي الحكم بالصحة. وإن شئت قلت أن العقد المنسوب إلى الوكيل ليس لنسبته إلى الوكيل أثر إلا في صدق تحققه في الخارج، وأما الحكم بالصحة فهو إنما يتبع تحقق طيب النفس سواء كان من العاقد أو من المالك، بدليل أن الصبي إذا اتخذ آلة لإيقاع البيع فقد حكم بعضهم بالصحة مع أنه لا عبرة بقصده وإنما العبرة بإنشائه من حيث هو عقد صادر منه، والعقد صلاحية العقد ليكون جزءا من موضوع الحكم بالصحة لا تحتاج إلا إلى تحقق القصد الجدي مع صحة العبارة من ناحية التركيب اللغوي، والمفروض تحقق كلا الأمرين في عبارة هذا الوكيل المكره. نعم لو قيل بدخال الطيب نفسه لأمكن الحكم بالبطلان كما لو أكره الوكيل المفوض من دون علم الموكل أصلا، فإن الظاهر بطلان البيع، لكن هذا خروج عن محل كلامنا لأن المفروض تحقق طيب نفس المالك، ففي الصورة هذه ينبغي الحكم بالصحة. هذا مثال لهذه المسألة. مثال آخر، ما لو وقع البيع إكراهيا من جهة الوكيل لإكراهه على قبول الوكالة، كما لو هدد بأن يكون وكيلا وإلا ضرب عنقه، ففي مثل هذه الصورة يكون البيع الصادر منه المبني على هذه الوكالة أيضا مكروها، وفي مثل هذه الصورة يكون هذا إكراها على بيع مال الأجنبي لفساد الوكالة، والحكم هنا هو البطلان إلا إذا كان المالك راضيا، فتندرج تحت مسألتنا وينبغي الحكم بالصحة، والكلام هو الكلام. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى لاختلافهما أن يكون المالك مكرها والوكيل راضيا، ومثال ذلك ما لو أكره المالك على توكيل زيد في إيقاع البيع فأوقع زيد البيع مختارا لأنه راغب في إيقاع البيع وراغب في الوكالة، ولكن المالك لم يكن راغبا لا في البيع ولا في التوكيل، فهل يحكم حينئذ بالبطلان أو يحكم بالصحة؟ وجه الصحة هو ملاحظة حال العاقد، فإن العقد صدر من شخص راغب راض طيب النفس، ووجه البطلان هو أنه يشترط في تحقق النقل والانتقال انتساب العقد إلى المالك، والمفروض أن هذا العقد إنما بني على الوكالة الصادرة بالإكراه، ولا فرق في مبطلية الإكراه بين أن يكون الصادر معاملة متقومة باثنين أو إيقاعا، والوكالة على كل تقدير إما معاملة متقومة بطرفين إيجاب وقبول أو إيقاع، فينبغي الحكم ببطلان هذه الوكالة، ومع بطلانها فلا مجال للحكم بالصحة خصوصا مع كراهة المالك. هناك مطالب تتعلق بالعبرة نذكرها. قال: واعلم أن الإكراه قد يتعلق بالمالك والعاقد معا إذا صدقا على شخص واحد كما تقدم، وقد يتعلق بالمالك دون العاقد كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله، فإن العاقد قاصد مختار والمالك مجبورا وهو داخل في عقد الفضول بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكراه، باطل لكن بطلانه مراعى برضا الموكل إن تحقق الرضا منه ولو بعد حين مضى هذا البيع. وقد ينعكس يتعلق الإكراه بالعاقد دون المالك كما لو قال بع مالي أو طلق زوجتي وإلا قتلتك، والأقوى هنا الصحة لأن العقد هنا من حيث إنه عقدون لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره، في المكره إذا كان عاقبا. المفروض أن موضوع الحكم بصحة المعاملة يتقوم بأمرين: العقد من جهة، وطيب النفس من جهة أخرى. وهنا نكتة هامة نبه الشيخ عليها رحمه الله تعالى أكثر من مرة، من أن المنتفي في موارد الإكراه هو طيب النفس لا أصل القصد، وطيب النفس أمر زائد على العقد. وإذا كان أمرا زائدا على العقد فيمكن تصور حصول كل منهما في محل خاص، فالعقد يصدر من الوكيل وطيب النفس يصدر من المالك. وحيث إن العبرة في البيع الوكالي برضا النفس الحاصل في نفس المالك، غاية الأمر أن الشارع نزل رضا الوكيل منزلة رضا المالك، فيكون الحكم بالصحة في البيع الصادر بالوكالة من جهة حصول رضا المالك إما وجدانا أو تنزيلا. فإذا تحقق هنا العقد من شخص مكره والمالك كان طيب النفس، فالحكم بالصحة ينبغي أن يكون فعليا، وذلك لتحقق العقد من جهة وطيب النفس نفس المالك من جهة أخرى. إن قلت لكن الوكيل هنا المفروض، يعني إن قلت بأن الموكل هنا طيب النفس لكن الوكيل مكره، نقول أن طيب النفس بما هو منسوب إلى الوكيل لا موضوعية له، وإنما ينسب إلى الوكيل من جهة كاشفيته بعقد الوكالة عن رضا المالك. فإذا كان المنكشف متحققا بالوجدان فبطلان الكاشفية لا أثر لها. إذن المهم هو أن يتحقق ركن العقد في هذه الصورة، وأركان العقد هنا متحققة، لأن الإكراه لا يدفع إلا ما يكون ترتب الأثر عليه منوطا بطيب النفس. وسيأتي لهذه العبارة معنى إن شاء الله أوضح في قول في القول اللاحق. قال لأن العقد هنا من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد، أي قصد، مو القصد بمعنى الاختيار وطيب النفس، القصد بمعنى القصد الجدي، وهذا موجود، الموجود في المكره إذا كان عاقدا. نعم لو كان مالكا أمكن أن يقال أن القصد بمعنى طيب النفس منتفي. والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض، إذن مقتضى القواعد ذلك. ثانيا دلت الأدلة الخاصة على أن البيع الصادر من المكره إذا لحقه الرضا حكم بصحته، فإذا كان الرضا اللاحق موجبا لانقلاب الفساد إلى الصحة في البيع الصادر من المالك فالحكم بالصحة فيما نحن فيه أولى، وذلك لأن رضا المالك مقارن للعقد المنتسب إليه بنحو من أنحاء الانتساب، وتأثير الرضا المقارن أولى من تأثير الرضا اللاحق. ولو ووجه الأولوية أنه إذا كان الانقلاب صحيحا عند الشارع مع تحقق العقد وتصرمه فتأثيره في حال وجود العقد أولى بلا أشكال، فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا. واحتمل في المسالك عدم الصحة نظرا إلى أن الإكراه يسقط حكم اللفظ، كما لو أمر المجنون بالطلاق فطلقها، ثم قال والفرق بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة بخلاف المكره، فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد، فإذا كان الآمر قاصدا لم يقدح إكراه المأمور. القصد بمعنى طيب النفس موجود في حال في نفس المالك، وعدم قصد المكره بمعنى طيب نفسه غير معتبر في حكم البيع، انتهى. وهو حسن من هذه الجهة، مو حسن من جهة تفسير القصد لأنه القصد الجدي. وقال أيضا لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهة: من تحقق الاختيار في الموكل المالك، ومن سلب عبارة مباشر. لكن طبعا ينبغي أن يقال بأن مسألة رضا الموكل دون المالك ينبغي أن يحكم يكون الحكم فيها بالصحة منوطا بإظهار المالك لإذنه ورضاه، أي إبراز الرضا. أما مجرد الرضا النفسي ففيه إشكال، هذا الإشكال سيأتي إن شاء الله تعالى في البيع الفضولي، وهو أن البيع هل يعتبر فيه الإذن، يعني هل يعتبر في صحة البيع الفضولي الإذن، أو يكفي الرضا الموجود ولو من دون إظهار، وإذا كان كافيا فهل يكفي الرضا الفعلي أو لابد أو يكفي الرضا التقديري، ما هو الشرط، هل هو الرضا الفعلي أو يكفي الرضا التقديري، هناك بينهم كلام. ففيما نحن فيه قد يكون المكره هو المالك، كما لو قال طلق زوجتي أو قتلتك، بعمالي أو قتلتك، نفس الإكراه من قبل المالك، نفس الإكراه من قبل المالك إشهار وإظهار لطيب النفس، بل إذن. غاية الأمر أنه إذا قلنا، وهذه طبعا مسألة مهمة، إذا قلنا بأن الوكالة مبنية على الإيجاب والقبول، فكونها إكراهية متصور، إذ قد لا يقبل المكره أن يكون وكيلا لهذا الشخص. فإذا باع هذا المكره، فتارة نلاحظ حال المكره ونحكم ببطلان البيع لأنه مكره، تارة نلاحظ حال المكره ونقول أنه أذن وطيب وطابت نفسه وأظهر رضاه، فينبغي الحكم بالصحة لتحقق العقد مع القصد وتحقق الرضا. أما إذا كان المكره غير المالك، كما لو أكره السلطان عمران على بيع دار الوزير، والوزير راض بهذا البيع، والمكره غير قابل بالوكالة، في مثل هذه الصورة إذا لم يظهر المالك رضاه بالبيع فإن البيع يكون بيعا فضوليا، والبيع الفضولي لا يحكم بصحته بمجرد طيب النفس، بل لا بد من إظهار طيب النفس، فالحكم هو كفاية طيب النفس لكن مع إظهاره. وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الإكراه. قد يقال بأن عموم حديث الرافع يوجب الحكم ببطلان البيع، وذلك لأن الوكيل المجري للعقد مكره على هذا العقد، فعقده بمنزلة العدم. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن التمسك بحديث الرافع لإثبات البطلان في مورد كلامنا غير صحيح بل باطل، وذلك لأن حديث الرافع يرفع حكم الفعل الإكراهي ولا يرفع الفعل الإكراهي المتحقق في الخارج. غاية الأمر أنهم اختلفوا في وجه رافعية الحديث للحكم، هل هو بنحو المباشرة بأن يكون المرفوع في الدليل الحكم مباشرة أولا وبالذات كما قيل في لا ضرر، وأن المرفوع الحكم الضرري، وإما أن يكون بنحو رفع الموضوع أولا بتنزيل الفعل الإكراهي منزلة العدم استطراقا لنفي الأثر، هذا كلام بينهم، لكن النتيجة والغاية والمقصود في اللوب هو رفع الحكم، ولا حكم لعقد مكره من حيث أنه عقده حتى يكون التمسك بالحديث بلحاظه صحيحا. فإن كان المقصود تنزيل الفعل منزلة العدم واقعا فهذا لا يترتب على الحديث ولا يدل عليه الحديث، وإن كان المقصود رفع حكمه ابتداء فالمفروض أن عقد المكره بما هو عقد للمكره لا حكم له، وأما بما هو عقد متعلق بعين مال المالك فالمفروض أن الأثر هناك لا يتوقف على كون صدور العقد عن طيب نفس، وإنما المعتبر في ترتب الأثر تحقق طيب النفس بنفس المضمون لا الإنشاء. فالمفروض أن الإكراه تعلق بجهة الصدور وهي لا مدخلية لها في الموضوع. فإن كان المقصود إفناء جهة الصدور واقعا فلا يدل عليه الدليل، إن كان المقصود رفع أثرها فلا أثر لها، إن كان المقصود رفعها برفع لرفع أثرها تنزيلا فهذا فرع وجود أثر لها حتى يصح هذا التنزيل. فإذن لا يصح التمسك بحديث الرافع، وذلك لأنه لا يوجد لحديث الرفع أثر صحيح في المقام. وأما التوسل بحديث الرافع لتنزيل العقد منزلة العدم بحيث لا يقال أنه عقد على البيع على المال فهذا ليس بصحيح لتحقق ذلك بالوجدان، والمفروض أن هذا الأثر واقعي وليس شرعيا حتى يقبل التعبد بعدمه، وإنما للشارع أن ينفي حكم الصحة ولو بنفي قيد من قيودها. والحكم الصحة موضوعه مركب من جزئين، تحقق البيع والعقد واقعا وهذا موجود وحديث الرافع لا يؤثر فيه، وتحقق طيب النفس واقعا وهذا موجود في نفس المالك. إذن التمسك بحديث الرافع بلحاظ أي شيء لا يصح إلا بلحاظ انتساب هذا العقد إلى المالك من جهة التوكيل، وهذا الانتساب إنما يكون مصححا لصدور العقد خارجا لا لانتساب العقد شرعا. إذا انتساب العقد شرعا لا أثر له في المقام مع تحقق طيب النفس. قال وفيه ما سيجيء من أنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه، يعني لابد أن يكون هناك حكم مقيد بطيب النفس على المكره حتى يصح التمسك بدليل رفع الإكراه، والمكره في المقام هو الوكيل، ولا حكم للوكيل حتى نطلب رفعه بحديث الرافع، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الإكراه. ومما يؤيد ما ذكرنا من الحكم بالصحة حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا، ووجه التأييد ما تقدم، بل ذكر هناك أنه أولى. ومن المعلوم أنه إنما يتعلق شنو بعدهم وجه التأييد آخر، وجه التأييد أن الرضا إنما يتعلق بحاصل العقد لأن العقد نفسه قد تصرم وانقضى وانتهى وفنى، فأثره باق، وهذا الأثر عند اقترانه بالرضا اللاحق يكون ماضيا ونافذا في نظر الشارع. فإذا كان هذا في صورة البقاء مؤثر فليكون في صورة الحدوث كذلك. ومن المعلوم أنه إنما يتعلق بحاصل العقد الذي هو أمر مستمر وهو النقل والانتقال، وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرهان، لو قال صدر مكروها لكان أولى، فلا معنى للحوق الرضا به، إذ المقصود بلحوق الرضا به عروضه عليه تعلقه به، لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب. طبعا هنا كلام إشكال باعتبار أن المقصود بعدم قبول ما وقع للانقلاب والتغير صحيح إذا لاحظنا ظرفه، أما إذا لاحظنا ظرف الظروف التالية له فلا بأس بأن نقول أنه انقلب، لكن لم تنقلب ذاته حتى يكون ذلك خلاف البرهان والعقل، بل الذي انقلب كونه مكروها إلى كونه مرضيا. بيان ذلك أن التعبير بانقلاب الواقع إنما يصح لو كان الأثر منسوبا إلى الواقع بما هو هو، هنا نقول أنه الواقع لا ينقلب عما وقع عليه، أما إذا كان الأثر ليس لذلك بل الأثر للرضا، والرضا كما يتعلق بالأمر الفعلي يتعلق بالأمر الاستقبالي ويتعلق بالأمر الماضي، فقد يكون زيد اليوم مراضي بالعقد لكن غدا يكون راضيا بالعقد، فإذا كان الأثر يترتب على أمر مركب من العقد والرضا، سواء كانا متقارنين في الزمان أو كانا مختلفين في الزمان، فإذا تحقق العقد في زمان وتحقق العقد في زمان الرضا في زمان متأخر كفى ذلك في الحكم بالصحة. يبقى الإشكال أنه كيف نتصور تعلق الرضا بالعقد والعقد قد تعلق به الكراهة في زمانه، وهذا الإشكال يندفع بأن الرضا الذي تعلق بالعقد غير الكراهة التي تعلقت بالرضا زمانا كما هو واضح، هذا هو المفروض، وتعلقا بعد، لأن متعلق الكراهة شيء ومتعلق الرضا شيء آخر. غاية الأمر أن متعلقيهما يتحدان في الخارج من جهة كون هذا المتعلق متحدا مع هذا المصداق الخارجي. هذا المصداق الخارجي تعلق صفتين متضادتين كالحب والكرة في زمانين هذا لا بأس به، لأنه ليس من اجتماع الضدين في محل واحد، إذ المستحيل اجتماعهما في زمان واحد، ما اجتماعهما في زمانين فلا بأس. إذن قوله لا يتغير عما وقع عليه هذا ليس بجيد، يعني كلام صحيح لكن ليس بجيد يعني صحيح من جهة الكبرى، ليس بجيد من جهة كونه تطبيقا على غير صغرى القاعدة. نعم ربما يستشكل هنا في حكم المذكور، هنا كلام لصاحب المقابيس أحمد الله ظاهرا يعلق صاحب المقابيس، في بالي أن بعض المحشين أشار إليه، أنه قد يقال بالفساد، وذلك من جهة أننا وإن قلنا بأن شرطية الاختيار في باب الإكراه في باب معاملة المكره غير شرطية القصد، ولذلك ذكرنا شرطين، شرط القصد وشرط الاختيار، وممن ذكر ذلك صاحب المقابيس. يقول صاحب المقابيس رحمه الله تعالى يمكن أن يقال بأن القصد مغاير للاختيار، ومن جهة تغايرهما يمكن أن نفرض العاقد مكره والمالك مختار، ويمكن أن نفرض العاقد قاصد بقصد بمعنى والمالك قاصد بمعنى آخر لا بأس، لكن من أين نعرف تحقق القصد الذي ذكرناه أولا لا بمعنى الاختيار، بل القصد الذي ذكرناه عند تعرضنا لمسألة التعيين، من أين نعرف هذا القصد إذا كان الوكيل المجري للعقد مكره؟ ومن الواضح أن تحقق الرضا من قبل المالك لا يوجب تحقق القصد من قبل العاقد، فبينهما أمر، وكما أن الرضا شرطان القصد هم شرطان، لأن العقد الذي يصح به البيع هو العقد المقرون بالقصد، ولا يمكن أن يقال بإحراز قصد العاقد ما دام مكرها. نعم يمكن ثبوتا أن يكون المكره قاصدا كما تقدم في مبحث الاختيار، لكن من أين نثبت ذلك؟ ما دام مكرها فله أن يقول أنا لم أقصد، لكنه رحمه الله تعالى قال أن هذا الإشكال يمكن أن يدفع بنحوين. النحو الأول أن غاية ما يثبت به بهذا الكلام هو البطلان في صورة انتفاء القصد واقعا، ولا يثبت بهذا الكلام بطلان البيع لو تحقق طيب النفس من قبل المالك والقصد من قبل المكره، لما عرفت من أن الإكراه لا ينافي القصد، فإن كان القصد متحققا فينبغي الحكم بالصحة، فيكون هذا الدليل أخص من المدعى. مدعى من قال بالفساد، الفساد في جميع موارد الإكراه المتعلق بالعاقد، وهذا الدليل لا يثبت الإكراه إلا في صورة انتفاء قصد العاقد لا مطلقا. الوجه الثاني أن يقال بأن الكلام المذكور بنحو الاحتمال ممكن معقول، لكن هذا الاحتمال مدفوع بأصالة القصد، وأصالة القصد جارية. أمر الشيخ رحمه الله تعالى هنا في ذيل العبارة بالتأمل، وحمل بعضهم الأمر بالتأمل على أن أصالة القصد إنما يتمسك بها لنفي احتمال الغفلة الموجبة للسكوت عن بيان القيد وعدم إرادة مثلا المقيد والحصة الخاصة. وأما في مثل ما نحن فيه من احتمال عدم القصد لوجود الإكراه المانع من تعلق القصد فلا يجري أو تجري أصالة القصد. وهذا الإشكال طبعا ليس بصحيح وليس بمطابق لما أراده صاحب المقابيس ولا الشيخ الأنصاري. بيان ذلك أن أصالة القصد هنا يراد بها أصالة الجد، والأصالة الجد تارة تطلق بمعنى إرادة المتكلم لمدلول لفظه الذي استعمله جدا بحيث يبني عليه. وفي هذه الصورة يقال عن هذا الجد أنه قصد وعن هذا القصد أنه جد بمعنى واحد،
هذا في قبال الغافل.
نعم. وتارة يقصد بالجد في المقابل، لا ليس في قبال الغافل بل في قبال الغافل والهازل.
نعم.
وغير ذلك. وقد يطلق على وقد يطلق الجد ويراد به الأثر الفعلي، أي كون المتكلم في مقام ترتيب الأثر على كلامه المنوط بطيب النفس، هذا أيضا جد. وهذا الاحتمال لا ينفى بأصالة الجدية بل ينفى بأصالة الجهة، عفوا تثبت بأصالة الجهة، المعنى يثبته أصالة الجهة. مثلا لو قال الإمام عليه السلام يجوز المسح على الخفين، فلهذا الكلام مدلول تصوري واضح ومدلول استعمالي، وهو ما يكون ثابتا بإطلاق اللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع، هذا مدلول استعمالي. مدلول جدي وهو أن المستعمل لما أطلق اللفظ ليخطر هذا المعنى أراد تصور هذا المعنى. نعم. ومو أراد تصور هذا المعنى، أراد أن يقول للسامع أنني أريد هذا المعنى، هذا إرادة جدية. طيب هذه الإرادة تارة تنشأ من الدواعي الواقعية العقلائية، كما لو أراد الكلام لبيان جواز المسح على الخفين، تارة لا يكون من بقصد الدواعي الواقعية، يكون بقصد الدواعي الثانوية من قبيل التقية. أراد بيان الجواز صحيح، لكن لا لأنه جائز بل لأنه موافق للتقية. فإذا احتملنا أن الكلام لا يراد به الجد بهذا المعنى، يراد به موافقة العام، ما الذي ينفي هذا الاحتمال؟ مو أصالة الجد، أصالة الجهة. فهناك فرق بين أصالة الجد وأصالة الجهة، وكل منهما محقق للجدية بمعنى. إذ الجد لا يكون متحققا إلا إذا كان المعنى المختار مرادا بداعي إرادته لا بداعي موافقة المكره، فهذا أصالة الجد. في المقام المكره، المكره ألقى الصيغة، أنشأ الصيغة، وهذا استعمال بلا أشكال، ففيه مدلول تصوري وفيه مدلول استعمالي. طيب في مدلول جدي أو ليس فيه مدلول جدي؟ يعني هو لما أطلق الكلام هل كان يريد معنى آخر غير ما أراد اختاره في الذهن؟ لا، أو المكره لا يريد من هذا الكلام الذي استعمله في معناه إلا معناه الذي يخطر بسبب سماعه، فهذا المقدار من الجد متحقق حتى في موارد الإكراه، وهذا متحقق بحسب العادة. نحن لا نريد أن نقول أن موارد الإكراه دائما فيها قصد جدي، لكن بحسب العادة والغالب فيها قصد جدي. ولا يصح التمسك بحديث الرافع لنا في هذا القصد، إذ الأثار لا يترتب على القصد بهذا المعنى فقط، بل لابد من قصد الجد بالمعنى الآخر، وهو ما يتحقق بأصالة الجهة. فإذا كان الأمر كذلك لم يصح التمسك بحديث الرافع لنفي القاصد. إذن بحسب العادة الكاره قاصد جدا، ولا يمكن رفع اليد عن هذه القاعدة وهي الثابتة بالعادة بحديث الرافع، لما عرفت من أن حديث الرافع يرفع الحكم، والجد بهذا المعنى لا يكفي لتحقق الأثر حتى يكون محتاجا رفعه إلى جعل الشارع، رفع الشارع غير أم نحن لسنا بحاجة إليه، الجد بهذا المعنى لا يكفي لترتب الأثر، فيكون الانتفاء وجدانيا لا تعبديا. وعليه نقول صاحب المقابي سأل الله مقامه قال أن المكره إذا أنشأ الصيغة أحرزنا الإرادة الاستعمالية، الإرادة الجدية هم محرزة بحسب العادة وبحسب الغلبة، لأن الذي يلقي الكلام يريد معناه جدا، غاية الأمر أنه كاره له. إذا كان المكره هو المالك فبالإمكان أن نقول أن الجد فيه متحد مع طيب النفس، صحيح مختلفان مفهوما لكن هما واحد وجودا، لا يكون المالك قاصدا جدا لمدلول اللفظ إلا إذا كان طيب النفس به، أما إذا كان المكره عاقدا لا مالكا، يعني فرضنا التغاير الذاتي بين الاثنين، فيمكن أن نقول أن حمل الكلام على ظاهره من جهة تعلق إرادة المتكلم بمعناه جدا هو الموافق للقاعدة، فالعاقد يريد هذا المعنى جدا، يعني لا يريد أن يستعمل كالهازل، وهذا المعنى يتحقق ولو من جهة جهل هذا المكره أن دفع الضرار يتحقق بدون القصد كما سيأتي في المسألة اللاحقة، لو غفل أصلا كان يظن أنه لابد أن يقصد، وهذا هو العادة يعني في المكرهين أنهم يقصدون، يعني ظاهرا أنهم لا يتكلمون كالهازلين، فإذا ألقوا الكلام نحمله على ظاهره، فإذا ادعى بعد ذلك أنه لم يكن قاصدا أصلا، أنا يقول كنت بمثابة الهازل، كنت فقط مستعمل ما كنت قاصد، هذا خلاف ظاهر حاله، هذا خلاف ظاهر كلامه، إذن نتمسك بأصالة الجد لإثبات أصل القصد، وهذه أصالة عقلائية تجري في المقام بلا أشكال. يبقى الكلام فقط، نعم لا يمكن أن نتمسك بأصالة الجهة، إذ لا معنى لتمسك بأصالة الجهة من هذه الجهة باعتبار أنه لا سلطنة له على النقل والانتقال، أما أصالة الجد فإنه لا بأس بالتمسك بها. هذا الكلام معقول ويمكن أن يستشكل فيه لكن بغير المقدار الذي ذكرناه. قال نعم ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور بأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه شرط، يعني القصد بالمعنى الذي ذكرناه في الشرط السابق لا شرط الاختيار، حتى في موارد الإكراه، يعني ولو على وجه الإكراه يعني يقول حتى في موارد الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقل، معنى العبارة هو هذا أن القصد بالمعنى السابق معتبر حتى في موارد الإكراه، إذ المكره إذا لم يكن قاصدا لم يصدق عنوان البيع، ولا يعرف هذا القصد الذي يتقوم به معنى البيع ولا يعرف إلا من قبل العاقل طبعا، ونحن ذكرنا تبعا للشيخ أن شرطية القصد بالمعنى السابق مقومة لمفهوم البيع، وأما شرطية الاختيار فهي مجعولة من قبل الشارع بنحو زائد، لذلك يقول أن القصد بالمعنى السابق لا فرق فيه بين بيع المكره وغيره، ومن الواضح أن الصحة تتقوم بوجود البيع خارجا، فإذا لا بد في المكره من هذا القصد. طيب وهذا القصد لا يعرف إلا من قبل العاقد، فإذا كان مختارا أمكن إحرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية دون المكره عليه، أما إذا كان مكرها زين فإنه لا يمكن إحراز أصالة القصد حينئذ. اللهم إلا أن يقال، يجيب بجوابه، إن الكلام بعد إحراز القصد وعدم تكلم العاقد لاغيا أو موريا، يعني نحن نفرض الكلام فيما إذا كان المكره قاصدا بهذا المعنى، ومن المعلوم أن القصد بهذا المعنى لا ينافي الإكراه كما تقدم، فإذا لنفرض مكرها قاصدا فينبغي الحكم بالصحة. هذا جواب. جواب آخر: مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضا. فتأمل الأمر بالتأمل لعله ناظر إلى إشكال التمسك بأصالة القصد وجوابنا عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. طبعا التأمل في هذه النقطة بالذات لها مدخلية كبيرة في حجية الظهور، يعني مما يكون له مدخلية في فهم حجية الظهور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. لبعض المحققين، المحقق الرحمن رحمه الله تعالى، نكتة جدا دقيقة، يعني كلامهم ممتاز بالفعل. يعني نحن عادة نتمسك بالأصالة لإثبات الحجية، نقول مثلا أصالة الاستعمال أو أصالة الجد أو أصالة الجهة، ونقصد بذلك أن هذا الكلام حجة من جهة الجهة، وهذا فرع وجود الجهة حتى نتمسك بالحجية لإثباته. يعني مثلا إذا دار أمر الكلام بين أن يكون صادرا تقية أو صادرا على نحو الجد مثلا، نثبت الجد بعدين نقول هذا الجد، يعني هذا الجد الثابت بالأصل حجة بالدليل. يقول هو رحمه الله تعالى في مثل أصالة الجد وأصالة الجهة أن هذه الأصول تثبت معدياتها، لا أنها تثبت الحجة لما يوافقها. مثلا أصالة الجهة شو المطلوب بها؟ إثبات الجد، إثبات جهة الجد. أصالة الجد شو المطلوب بها؟ إثبات الجد. كلام البعض الذين استشكلوا وحملوا الأمر بالتأمل على الاستشكال هذا مبني على الفهم العام لأصالة الظهور، من أن المقصود بأصالة الظهور إثبات الحجية لظهور ثابت، وهذا ليس بدقيق. كثيرا ما تكون أصالة الظهور بمعنى إثبات موضوع الحجية. طبعا إثبات موضوع الحجية هو بنفسه إثبات للحجية بتقريبه. وبيان ذلك أنه مرة نتكلم عن هذا الكلام وأنه مثلا يراد به المعنى الحقيقي أو يراد به المعنى المجازي، أصالة الحقيقة تثبت المعنى الحقيقي. طبعا إذا قلت تثبت إرادة المعنى الحقيقي فأنت لا تكون في مقام إثبات الحكم مع ثبوت الموضوع، لأن الثابت هو تصور المعنى الحقيقي، وليس كلامنا في أن المتكلم تصور المعنى الحقيقي أو لا، وإنما كلامنا أنه استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي أو لا. فأنت بأصالة الاستعمال تثبت الاستعمال لأنك تثبت حجيته، هذا من ناحية أصالة الاستعمال. أصالة الجد شنو؟ أثر أصالة الجد يظهر فيما لو تردد أمر الكلام المستعمل في معنى بين أن يكون مرادا جدا أو لا. وبعبارة أخرى في الواقع هذا من باب تردد الكلام بين معنيين جديين، إما أن يريد هذا المعنى أو يريد هذا المعنى. فكما أثبت بأصالة الاستعمال الإرادة الاستعمالية، تثبت بأصالة الجد الإرادة الجدية. وكما أن أصالة الاستعمال لا يكفي فيها ثبوت المعنى الحقيقي تقررا وتصورا، كذلك أصالة الجد لا يكفي فيها ثبوت المعنى الاستعمال استعمالا. ما نتكلم عن الاستعمال، نتكلم عن الإرادة الجدية. يعني الواقع إطلاق الكلام بنحو الإرادة الجدية سنخ آخر من الاستعمال، فأنت تثبت هذا الاستعمال. إذن أصالة الجد هنا سوت لنا أثبتت الجد، مو أثبتت حجية المعنى جد. بعد ذلك نأتي إلى دور الحجية. خب أنت أثبت، شوف هنا يعني كلام مهم، حجية الظهور شنو معنى حجية الظهور؟ بعضهم يقول يرى أن حجية الظهور بمعنى كاشفية الظهور عن إرادة المتكلم لمعنى خاص. هذا كلام صحيح وسليم، لكن هل هذا هو الحجية؟ الحجية تستبطن هذا المعنى، لكن هذا هو الحجية؟ طب هذا لازمه أن المولى إذا قال فيما بعد لم أكن أريد هذا المعنى، يلزم من ذلك جواز احتجاجه
على العبد
إذا كان المدار على الكاشفية. إن قلت قوله اللاحق يبطل الكاشفية من حينه، فتبقى الكاشفية قبل صدور القول على حالها من الحجية. قلت إذن الحجية للمنكشف أو للكاشف؟ الحجية للكاشفية ولا للمنكشف؟ ينبغي أن يكون للكاشفية، يعني أن العبد يحتج على المولى بأن كلامك ليس ظاهرا إلا في هذا المعنى، بعد أنت تريد أو لا تريد هذا يمك، ما لي شغل أنا. صحيح نكتة الحجية للظهور أنها تكشف، أنه يكشف،
نعم.
هذه النكتة، لذلك تبطل مع انكشاف الخلاف، لكن هذه النكتة ليست تمام الموضوع، الموضوع بشكل تام هو هذه الكاشفية. فإذا كان الكاشفية هو موضوع الحجية، فأصالة الجد شنو تسوي؟ أصالة الجد تثبت الحكمة، أي الحجية بإثبات الجد، هي بنفس إثباتها للجد تثبت الحجية. يعني هذا الكلام ظاهر في الجد، ظاهر في الجد يعني لك أن تحتج به على الجد، خلاص كافي. لذلك لا يكون هذا الإشكال الوارد هنا صحيحا. نحن نقول أن أصالة القصد يمكن إجراؤها في المكره، وذلك لأن الغالب بحسب العادة أن يكون المتكلم عند استعماله لللفظ بقصد إرادة المعنى، جدا لا بأس بذلك. وهذا طبعا يعني يمكن أن يستشكل فيه من جهة أنه مثلا لا أثر لأصالة الجد في المقام، يعني لاحظ هنا نريد أن نقول أن هذا الإشكال ليس بوارد، لأن المسألة خالية عن الإشكال. قال لعله إشارة يود الطالب إلى أن أصالة القصد التي هي من الأصول العقلائية إنما تجري فيما إذا كان منشأ الشك في قصد المدلول احتمال الغفلة، فمقتضى أصالة عدم الغفلة حينئذ قصد المعنى، وأما إذا احتمل عدم القصد حتى مع عدم الغفلة فلا مسرح لأصالة القصد. ما معنى حتى مع عدم الغفلة؟ هي أكيد حتى مع عدم الغفلة، إن كان مقصودك أنه مع إحراز عدم الغفلة لا تمسك لأصالة القصد، صحيح، لأن إحراز عدم الغفلة يعني القاطع بعدم إرادة المعنى، والأصل من الأصول الظنية لا تجري إلا في صورة الشك. وأما إذا كان المقصود أن أصالة القصد لا تجري حتى مع تحقق عدم القصد الغفلة واقعا لكن مع احتمال الإرادة ظاهرة، في مثل هذه الصورة يجوز التمسك بأصالة القصد، وأصالة القصد هنا لا تلازم الجد بالمعنى الثاني وهو ما يثبت بأصالة الجهة، ما عرفت من الفرق بين المعنيين. إذن هذا المعنى لا بأس به، وهذا الإشكال ليس بوارد. طبعا نحن في إلى هذا المقدار في كتاب شرح المكاسب وجدنا أن كتاب هدى الطالب من الكتب الجيدة حقيقة في الشرح، وكتاب منظم، هو كتاب يعني الواقع يشرح المطالب شرح جيد، لكن له يعني حفوات، وجدنا فيها حفوات ناشئة من أن جودة هذا الشرح أنه مبتني على شروح الآخرين. الواقع هو قدس الله نفسه، يعني أتعب نفسه الشريفة في أنه كان يأخذ كتاب هداية الطالب وتفسير الخوي وحشية السيد يزد مستوفي مستوعب، لكن المطالب التي يند فيها عنهم أو يغفل فيها عن مراجعة أقوالهم نجد أنه يخطئ فيها، يعني حتى خطأ في شرح العبارة، يعني مثلا من قبل بعض المواضع التي قلنا أنها ليست معطوفة على هذا معطوفة على هذا، هذا من الأخطاء التي وقع فيها، وجدت لهم موردين أو ثلاثة موارد يخطأ فيها في العبارة، ولسنا في صدد يعني تتبع أثرات يقدس الله نفسه. أيضا بعض المطالب يعني ليست بدقيقة وكاملة، فإلا فهو شرح ممتاز.